الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمه والهدى ابي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
ثانيه ثالثه على حق الزهراء عليه
السلام
للآخرة، ولكن صلب الجهد العمود الفقري في الجهد يكون للدنيا. عندما نعتقد أن الموت حق وأن النار حق وأن الجنة حق وأن سؤال منكر ونكير حق، علينا أن نستعد لذلك استعدادا يتناسب معه. من الأمور الأساسية في الاستعداد للموت ذكر الموت الذي يبقى استمرار ما أمكنه ذلك ذاكرا للموت، يبقى مستحضرا لحقيقة الموت، ويؤثر ذلك على ممارساته وأعماله بشكل عام. كان شاب من الأنصار يزور ويتردد على مجلس ابن عباس، عبد الله بن عباس، وذات يوم قالوا لابن عباس: إنك تكرم هذا الشاب وتدنيه وهو شاب سوء يأتي القبور فينبشها بالليالي. فقال عبد الله بن عباس: إذا كان ذلك فأعلموني. وراقب هؤلاء الذين أخبروا ابن عباس، راقبوا ذلك الشاب إلى أن رأوه متجها نحو المقبرة، جاءوا وأخبروا ابن عباس: إذا أردت أن ترى ما يفعل صاحبك فتفعل. قال: فخرج الشاب في بعض الليالي يتخلل القبور، فأعلم عبد الله بن العباس بذلك، فخرج لينظر ما يكون من أمره، ووقف ناحية ينظر إليه من حيث لا يراه الشاب. قال: فدخل قبرا قد حفر، ثم اضطجع في اللحد ونادى بأعلى صوته: يا ويحي إذا دخلت لحدي وحدي. تبين أنه مش نباش، روح حتى يستعد للموت بذكر الموت على هذا النحو المؤثر. في ظلام الليل يدخل قبرا في المقبرة ويناجي الله سبحانه وتعالى لأنه يريد أن يستعد لموته. الإنسان يعلم أنه صائر إلى الموت لا محالة، صائر إلى القبر لا محالة. فالآن ونحن في دار عمل، لسنا في دار حساب. الآن على أحدنا أن يعمل. ثم اضطجع في اللحد ونادى بأعلى صوته: يا ويحي إذا دخلت لحدي وحدي. ونطقت الأرض من تحتي فقالت: لا مرحبا بك ولا أهلا، قد كنت أبغضك وأنت على ظهري، فكيف وقد صرت في بطني؟ بل ويحي إذا نظرت إلى الأنبياء وقوفا والملائكة صفوفا، فمن عدلك غدا من يخلصني؟ ومن المظلومين من يستنقذني؟ ومن عذاب النار من يجيرني؟ عصيت من ليس بأهل أن يعصى، عاهدت ربي مرة بعد أخرى فلم يجد عندي صدقا ولا وفاء. وجعل يردد هذا الكلام ويبكي، فلما خرج من القبر التزمه ابن عباس فعانقه ثم قال له: نعم النباش، ما أنبشك للذنوب والخطايا. ثم تفرق. هل فينا خصلة من هذا الإنسان العارف يا ترى؟ كم هو مهم وأساسي جدا أن يكون أحدنا بهذا النحو من وعي الموت والاستعداد للموت. هل نفكر في قبرنا فضلا عن حفر القبر والنزول في القبر؟ على الأقل نفكر بأنه سندفن يوما ما، سننتقل إلى القبر يوما ما. ولماذا نصر على نسيان الحقيقة، على تجاهل حقيقة أننا سنموت ونبقى في غفلتنا عن الموت باستمرار؟ على الأقل هل نفكر في قبرنا فضلا عن اللوعة والأسى المتفجرة في كلام الإنسان المؤمن؟ الإنسان الكلام اللي عم بقوله بدل على لهيب باطني، بدل على الخوف الكبير من مصيره ومن قيامه، الخوف الكبير من سيئاته، وهو مستعد أن يغسل كل ذنوبه وحريص جدا أن يعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم على ماذا نعتمد أيها الأخوة؟ أنا وأنت كلنا على شو نعتمد نحن؟ نعتمد على أعمالنا وعلى محبتنا لأهل البيت عليهم السلام. أشوف أما أعمالنا فهناك رأي يتبناه علماؤنا عادة، ممكن يكون في خلاف بس بشكل عام علماؤنا يتبنون هذا الرأي، وهو أن كل عمل يقوم به الإنسان خوفا من النار أو طمعا في الجنة لا يقرب من الله سبحانه وتعالى. يعني عمل قربة إلى الله، مش نحن بقول واحدنا بده يصلي بقول أصلي قربة إلى الله، أو الصيام بده يكون منيته هيك. القربة إلى الله لا تجتمع مع الخوف، واحد غصب عنه بده يتقرب بالله سبحانه وتعالى، ما تضبط. يعني إنسان بده يصلي قربة إلى الله، قربة إلى الله أيمتى تضبط عن جد ويكون مفهوم القرب حاصل؟ إذا كان الذي حمله على الصلاة ليس خوفه من النار أو طمعه في الجنة، إذا كان هدفه القربة حقيقة، يعني هو يهدف من الصلاة أن يتقرب إلى الله. يعني لو لم تكن هناك نار ولو لم تكن هناك جنة، هو يصلي لأنه يريد أن يتقرب من الله سبحانه وتعالى. الشيخ البهائي مثلا رضوان الله عليه يختار هذا الكلام وبناقش بقصة قبول أي عمل، أنه أصلا لا تحصل القربة من إنسان إذا كان كل عمله خوفا من النار وطمعا في الجنة. من الضروري جدا تعميق هذا المفهوم بيننا، من الضروري أن لا يكون سطح العبادة هو الخوف من النار، سقف يعني أعلى شيء هو الخوف من النار والطمع في الجنة. يعني على الأقل خلي واحدنا يصير يفكر أنه في شيء غير الخوف من النار والطمع في الجنة، في شيء اسمه التعامل مع القيمة بما هي قيمة، التعامل مع الصلاة بما هي صلاة، التعامل مع الصدق بما هو صدق. يعني مش واحد لأنه لاحقينه بكرباج ولاحقينه بنار ومرغبينه بجنة هو عم يشتغل هيك. فلو فرضنا أنه رفع صوت النار والترغيب بالجنة ممكن يفعل الأفاعيل ويرتكب المحرمات، هذا مش دين بهالمقدار، ليس دينا. قد يتقبل الله سبحانه وتعالى، يعفو الله سبحانه وتعالى بلطفه ومنه وكرمه، يعفو عن ضعفنا، نحن صعب نشد لهالمرحلة هذه مباشرة، مرحلة انه ما عبدتك خوفا من نارك و ولا طمعا في جنتك. بدنا نمرق بهالمرحلة دون شك، بدنا نمرق بعبادة العبيد كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه دون شك، لكن مرة واحد بيمرق بهالمرحلة وهي منتهى أمله وغاية همه، يعني ما في مرحلة أرقى منه. مرة لا يكون حريص دائما أنه ولو بشغلة ولو شيء مرة بشي صلاة بشي كلمة حق قالها بشي عمل من الأعمال عم بيحاول يتعامل مع الله سبحانه وتعالى مباشرة، مش مع الله عن طريق الخوف في الجنة أو عن طريق الطمع في الجنة. هيك يحب الله سبحانه وتعالى الإنسان يحاول يعود نفسه. شهيد دستغيب رحمة الله عليه بكتاب القلب السليم بيقول ما معناه، نحن لا نستحق على أعمالنا ثوابا نهائيا باعتبار هذا الشيء، باعتبار أن نحن ما عم نعملها طلبا من الله تعالى، وحالنا في ذلك أشبه ما يكون بحال إنسان تلاحقه السلطة، مطلوب لحكومة معينة، مطلوب إلقاء القبض عليه فيهرب يفر ويقضي سنوات مثلا فترة من الزمن مطاردا ومتنكرا إلى أن يعجز عن التنكر ويشعر بأن الخناق قد ضيق عليه ولم يعد أمامه مجال إلا أن يسلم نفسه للسلطة. الإنسان عندما يسلم نفسه للسلطة لا يكون ممدوحا، يعني لا يمدحه العقلاء، فرضنا أن السلطة سلطة شرعية لا يمدحه العقلاء على ذلك، ما بيقولوا أنه عفى عليه، بيقولوا لو بيقدر يهرب ما كان سلم حاله، هو سلم حاله لأنه ضاقت في وجهه السبل. بيقول الشهيد الصغير نحن هيك، نحن لما بنشوف أنه عقل حال في موت والموت في جهنم في حساب، وكأنه حالنا حال هالإنسان هذا، أنه ما في مناطق، يعني ما في فك إلا أنه واحد شو بده يسوي؟ بده يصلي من هالباب، بصير واحد يصلي يعني ما في فك. هالنوع من العبادة هذه عبادة طبيعة الحال مش هي المطلوبة. بقول الشهيد دستغيب ولكن الله بفضله ومنه وكرمه يثيبنا على هذه الأعمال، مش أن الأعمال تروح هيك لا، يثيبنا الله سبحانه وتعالى عليها بفضله ومنه وكرمه. طيب فنحن أعمالنا الصالحة هل قد كثير بحيث أنه مطمئنين يعني لآخرتنا؟ يعني أي واحد منا ما بيعرف حاله أيمتى رايح، وسيسأل عن كل صغيرة وكبيرة، يا ترى نملك الأجوبة الكافية إذا سئلنا عن عمرنا فيما أفنيناه وعن الشباب مرحلة الشباب بشكل خاص من أعمارنا فيما أبليناه وعن المال من أين اكتسبناه عليكم السلام وفيما أنفقناه، أم نعتمد على حبنا لأهل البيت عليهم السلام؟ والحب لأهل البيت كما تقدم ينفع بشروط مش مطلقة، يعني ما في شك أنه شفاعة أهل البيت عليهم السلام دورها أساسي في الآخرة، ولكن هيك مطلقا الإنسان يكون ملوث بالذنوب من ثم رأسه إلى قدميه وغافل في دنيا ذكر الله سبحانه وتعالى، بروح لهونيك مش بقول له أهل البيت هيك يعني بدون أي مبرر، شو الفرق بينه وبين الآخرين؟ أم نعتمد ونتكل على رحمة الله سبحانه وتعالى، ورحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين كما قال أبو ذر رضي الله عنه في حديث تقدم. طبعا من الناحية الثانية هذا لا يجوز أن يسلمنا إلى اليأس، يعني كون أعمالنا هيك عادة بتكون خوفا من النار وطمعا في الجنة وشفاعة أهل البيت عليهم السلام تنال بشروط، رحمة الله سبحانه وتعالى أيضا تنال بشروط، هذا ينبغي أن لا يحملنا على اليأس. فرب عمل صغير يقلب المعايير كلها رأسا على عقب. معين قد يدخل الإنسان إلى مجلس دعاء كمين مثلا، قد يدخل إلى مسجد هيك بده يصلي جماعة وهو مثقل بالذنوب، فيخرج وقد غفر الله له. ما بيعرف، ممكن هو ما دعاش شيء أصلا، بس صادف إنه في وجود في ناس أولياء من أولياء الله سبحانه وتعالى موجودين ودعوا، فتشمل رحمة الله سبحانه وتعالى كل الموجودين. يعني كما أن هناك أمورا تدعون إلى الخوف الكبير، هناك أمور كثيرة تدعون إلى الرجاء الكبير. إنسان يغتسل غسل التوبة ويكون ناوي حقيقة أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، هل الإنسان هذا ما بروح عمله هباء منثورا؟ بالتأكيد عليكم السلام، بالتأكيد بده يحصل عشية. بالنسبة لذكر الموت اخترت بعض الأحاديث استعرضها الإخوان اللي ما كانوا أول شيء. الحديث عن الاستعداد للموت، الاستعداد للموت يشمل الحديث عن ذكر الموت وصلاة الليل وزيارة القبور والمحاسبة، حسبة النفس وأداء الحقوق والمراقبة للنفس. ذكر الموت، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكيس الناس من كان أشد ذكرا للموت. أعقل الناس من كان أشد ذكرا للموت، شو معنى؟ الإنسان اللي غافل عن الموت حقيقة، دائما غافل دائما عن الموت، الإنسان كان يقول عنه عائل، يعني هو يساق نحو الموت ولكنه غافل عما يتجه منه أبدا، هو مهتم بأنه هلأ عايش بهالدنيا عنده شغلة بيشتغلها، مفروض يضبط وضع بيته، يضبط هيك شؤونه الشخصية وما يتعلق بنفسه وولاده وأرحامه مثلا، على الدنيا بعد الطوفان. الإنسان حقيقة مش عاقل. العقل المقصود نفيه هون مش إنه يعني بصير الإنسان مثل المختل ما بيعرفش يتصرف، شيء لا. العقل المنفي عن الإنسان مثل العقل المنفي عن معاوية مثلا، لما بيسألوا الإمام الصادق سلام الله عليه، سألوا ما هو العقل؟ يقول: العقل ما عرف به الرحمن واكتسبت به الجنان. قيل: والتي كانت في معاوية، يعني هالقوة اللي كانت موجودة في معاوية مش عقل هذه؟ قال: تلك النكراء، تلك الشيطنة. فالمقصود بالعقل مش القوة اللي بيصرف فيها الإنسان أموره بروحه وبيجي. ممكن نلاقي هلأ ناس كثار بأمريكا وبأوروبا وبروسيا من الملاحدة، إما ملحدين عمليا ونظريا أو ملحدين عمليا فقط، نجد إنه بالأمور التجارية وممارسات الدنيا شاطرين كثير، بس هول بينطبق عليهم الكلام ما يقوله الله سبحانه وتعالى عن الكفار: لا يعقلون لا يشعرون لا يفقهون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. تنطبع عليهم الأمور. فالمقصود بالعقل المنفي عن الذين لا يذكرون الموت العقل الحقيقي الذي يوصل إلى النفع الحقيقي ويبعد عن الضرر الحقيقي، العقل اللي يخلي الإنسان يتصرف على أساس أنه في موت وبيتعامل مع الأمور من هالمنطلق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذكروا هادم اللذات. فقيل: وما هو يا رسول الله؟ فقال: الموت، فما ذكره عبد على الحقيقة في سعة إلا ضاقت. ذكره عبد على الحقيقة في ساعة إلا ضاقت عليه الدنيا. شو معنى فما ذكره عبد على الحقيقة؟ يعني ذكره حق ذكره، مش هيك كلام نقلقت لسانه. يتذكر هو حقيقة إنه أنا رايح أكل وذوق وصف وبتحاسب وبجيب وكرمتي والشغلات الموت كلها يذكرها وفكر فيها بشكل دقيق. فما ذكره عبد على الحقيقة في ساعة إلا ضاقت عليه الدنيا، ولا في شدة إلا اتسعت عليه. وتقدم الحديث في كراهية الموت، وكأن الموت هو العيار اللي بيضبط وضع الإنسان في الدنيا. فما ذكره عبد على الحقيقة في ساعة إلا ضاقت عليه الدنيا. إنسان اللي مثلا بيشعر إنه هو نشيط، الفتوة بأفضل صورها موجودة، ماليا المطرحة اللي قاعد فيها كمان مطرحة كثير، أشعر بأن الدنيا كثير جيدة، الدنيا واسعة مريحة سعة، يعني هو في سعة مريحة بكل المجالات، الدنيا مريحة. الإنسان هذا بده لازم يضبط عياره، يعني منيح أنه واحد يأخذ من الدنيا بقدر ما يتنكر لما حل الله سبحانه وتعالى من الطيبات والرزق، لكن إذا زاد عن الحد بصير بده العيار يتضبط، وعياره بالموت يتضبط العيار بذكره. فما ذكره عبد على الحقيقة في ساعة إلا ضاقت عليه الدنيا، ولا في شدة إلا اتسعت عليه الدنيا. الإنسان اللي بيكون مضايق واصل معه لآخر درجات تحمله، ما عادش يتحمل، مضايق من ضغط المال مثلا، من ضغط المرض، من ضغط الحكومات الطاغوتية الكافرة، من أي ضغط من ضغوط الدنيا. الإنسان عم يتذكر الموت تتسع عليه الضائقة، الشدة تسهل عليه، لأنه بالتالي مرأة طريق الدنيا من أولها لآخرها، مش شغلة يعني خلاص اللي بيخسر فيها اللي بتضايع هون بتضايع على طول، لا، فتتسع عليه. ذكر الموت عند الشهوات. كتب أمير المؤمنين عليه السلام لمحمد بن أبي بكر: عباد الله، إن الموت ليس منه فوت، فاحذروا قبل وقوعه وأعدوا له عدته، فإنكم طرد الموت، يعني يطاردكم الموت، إن أقمتم له أخذكم، وإن فررتم منه أدرككم، وهو ألزم لكم من ظلكم. الموت معقود بنواصيكم، والدنيا تطوى خلفكم، فأكثروا ذكر الموت عندما تنازعكم إليه أنفسكم من الشهوات، وكفى بالموت واعظة. أكثروا ذكر الموت عندما تنازعكم إليه أنفسكم من الشهوات، وكفى بالموت واعظة. الإنسان عبارة عن دافع لنفسه. الإنسان اللي بيعلق وبيبني لنفسه دافع نحو الموت، حب الموت، يصير ينظر لكل الأمور من المنظار، منظار حب الموت. الإنسان اللي بيعلق وبيبني لنفسه دافع تمادي الاستجابة لإثارات الشهوة، بصير الإنسان وكأنه جهاز كمبيوتر مثلا مركز تلقائيا أن يشتغل بالشكل الفلاني. الإنسان هيك بصير، الإنسان بحسب ما يبنى يكون. من هنا نجد أن التركيز في الإسلام أن يكون هذا الإنسان مبنيا بشكل يكون ذاكرا للموت باستمرار، المسألة ملحوظة ببناء الشخصية الإسلامية. يعني الله سبحانه وتعالى بده إيانا أن نكون ذاكرين للموت باستمرار. الإنسان اللي بيكون ذاكر للموت باستمرار، يعني الدافع بنفسه نحو الموت وتذكر الموت دافع أو كثير، بصير عندما يقدم على شهوة تلقائيا بتذكر الموت. تذكر الموت يكفي انه ذكر الموت يخليه يقلع عن الشهوة الحرام. لانه اذا كان بده شهوة بده يعني حقيقة الشيء اللي هو مقبل عليه، فمش من العقل ان يقدم شيئا تافها يزول على ما يبقى يوم القيامة مدى الخلود. إذا من ناحية الشهوة فقط بدي أفكر به، من ناحية عقلية فيها بعقل فيها المجال، وإذا قصة ذكر الآخرة والثواب والعقاب ذكر الثواب على ترك المحرم هو بحد ذاته يغري، وإذا ذكر العقاب على فعل المحرم يخوف، ذكر العقاب يخوف. فالمطلوب أن الإنسان أي واحد منا يعني كيف مثلا ضروري أنه واحدنا يكون عنده احتياط أمني، أي مسلم جزء من شخصية المسلم أنه ما يكون كفار يكون دقيق. ممكن واحد يحكي مسألة بمجلس عام المسألة الفرق، ممكن إنسان مؤمن تقي مش ملتفت لشغلة من الشغلات كما حدث مع مسلم بن عوسج. مسلم بن عوسج رضوان الله عليه تقي ما في شك، كثيرة الشهداء في كربلاء، بس إجاه معقل جاسوس بن زياد وتظاهر بأنه مؤمن وأخذ منه مكان مسلم بن عقيل رضوان الله عليه. المؤمن باستمرار مطلوب أن يكون حذر، جزء من الشخصية الإسلامية الحذر. هلا مسلم بن عوسج بالتأكيد عن حسن نية فعل ذلك وغسل ذلك في كربلاء، بس المهم مشكلة قد يقع أحدنا في غرفة من القبيل ولا يكون مستعدا لغسل ذلك في كربلاء أو في مع فريق عمار بن ياسر رضوان الله عليه. الحذر الأمني جزء من الشخصية الإسلامية، الوعي السياسي جزء من هالأجزاء الأساسية في بناء الشخصية الإسلامية، المقومات الأساسية ذكر الموت. الشخصية المسلمة شخصية ذاكرة لله وذاكرة للموت، يعني دائما الإنسان المسلم في وضع بتشوف بيته في علامة من ذكر الموت، بمنظره في علامة من ذكر الموت، بحكيه في علامة من ذكر الموت. الإنسان اللي بيكون قاعد يعني مثلا أنا لما بقعد وبنساء مع المجلس اللي فيه غيبة معناها أنا مش ذاكر للموت. الغيبة يعني شو معناها؟ معناها أنه الناس اللي عم يغتابوا هولي عم يبطلوا عملي لأربعين يوم وعملوا مني كمان بدي يبطل لأربعين يوم وشغلي، وبعدين شو بدي روح من حسناتنا لهذا الشخص المغتاب؟ شغلة طويلة عريضة. إنسان ذاكر للموت مش معقول تكون ممارسته هيك، يعني مع الغيبة ما بتفرق معه أنه ظل الحكي بالغيبة أو وضع حد للغيبة، لا، الإنسان الذاكر للموت يضع حد للغيبة، فإذا كان لا يستطيع أن يضع حد على الأقل يطلع مجلس الغيبة. فينعكس ذكر الموت على كل ممارسة وممارسات الإنسان المؤمن. فأكثروا ذكر الموت عندما تنازعكم إليه أنفسكم من الشهوات وكفى بالموت واعظة. في حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام يستعرض لنا فوائد متعددة لذكر الموت. ذكر الموت يميت الشهوات في النفس، فذكر الموت بيقلع المنابت، يعني بيقضي على الشر على الغفلة من أصولها نهائية من شروشها، ما بيخلي منها شيء. ويقوي القلب بمواعد الله، يقوي القلب بمواعد الله. الله سبحانه وتعالى وعدنا بالنار إذا كنا عاصين، وعد بالجنة، وعد بكل ما في الآخرة، وعد على الذنوب معينة بالخلود بالنار. هالمواعد كل ما وعدنا الله سبحانه وتعالى به ذكر الموت يقوي القلب بهذه المواعد. إذا إنسان غفل عن ذكر الموت مش فكر بالآخر ولا بعد يفكر بحقائق الآخر، فما وعدنا الله سبحانه وتعالى به بصير بعيد عن ذهنه. لكن لما هو دائما عم يفكر بالموت عم يفكر بما وعد الله، هذا رسوله أول شيء الموت، وما بعد الموت كل موعودين فيه، ويرق الطبع. بدل ما يكون الإنسان شرس البؤاسي بصير رقيق الطبع لين القلب، لأنه ما في شيء بهالدنيا هو ليش شو منشأ الشراسة ومنشأ قسوة القلب. بصير واحد شايف الدنيا وشايف أنه الآخرين عم بنزعوه عليها، فهو بده ياخذ حصته من هالدنيا، بصير هو شأن هو شيء في هالدنيا، رقم ومحور، والآخرين لازم يضبطوا حاله مع هالمحور. لكن لو واحد شايف حاله رايح الدنيا من أولها لآخرها ولا شيء، والمهم هناك، ما بيعود في مشكلة بينه وبين الناس الآخرين، ما بيعود في مشكلة، في مشكلة بينه وبين الناس الآخرين غير المؤمنين، شداء على الكفار رحماء بينهم. بالنسبة لغير المؤمنين في مشكلة، مشكلة أن الكفار بدهم الشيطان يحكم، وبده المؤمن بده أن الله سبحانه وتعالى يحكم. هذه مشكلة كثير منيح أن الإنسان يعيشها بكل ملابساتها، ويرق الطبع، ويكسر أعلام الهوى، ويطفئ نار الحرص، ويحقر الدنيا. الدنيا اللي عند كثار من الناس كثير مهمة، إلها بهرج معين وزينة معينة، عند ذاكر الموت ولا شيء، ويحقر الدنيا. طبعا إلا ما ابتغي به وجه الله كما تقدم، وهو معنى ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فكر ساعة خير من عبادة سنة. وذلك يعني كيف فكر الساعة بيكون أفضل من عبادة سنة؟ وذلك عندما يحل أطناب خيام الدنيا ويشدها في الآخرة، ولا يشك بنزول الرحمة على ذاكر الموت بهذه الصفة. عم بيقول الإمام الصادق سلام الله عليه إنه الإنسان اللي بيذكر الموت ذكرا، هذه صفته اللي الآن راح أقولها، إنه يحل أطناب خيام الدنيا ويشدها في الآخرة. ذكر الإنسان شيء حاله إنه رايح، يعني متيقن من إنه رايح. والإنسان اللي بيذكر الموت بهذا الشكل وعلى هذا النحو لا يشك بنزول الرحمة عليه إذا ذكر الموت بهذه الصفة. ومن لا يعتبر بيت الحديث، ومن لا يعتبر بالموت وقلة حيلته وكثرة عجزه وطول مقامه في القبر وتحيره في القيامة، فلا خير فيه. قال العلامة المجلسي بالبحار، العلامة المجلسي له تفسير صغير للحديث، بقول: فكر الساعة الذي هو خير من عبادة سنة، لما قال بالحديث ذلك عندما يحل، مقصود بذلك يعني أي فكر الساعة، وحل أطناب الدنيا المقصود فيها قطع أي علاقة بينه وبين الدنيا، قطع العلائق عنها وعن شهواتها. والمراد بشد الأطناب في الآخرة ما يجعل أن يجعل الإنسان ما يأخذه ويدعه في الدنيا لتحصيل الآخرة. يعني الإنسان اللي بيكون ضارب أطناب خيمته بالآخرة وهو في الدنيا، هو الإنسان الذي لا يأخذ من الدنيا إلا ما ابتغي به وجه الله، بيكون حقيقة دقيق بهالمسألة. مش أنه طبعا يصير أول الإنسان أنه أنا هلا عم بتنعم بنعم الدنيا، باعتبار أنه المؤمن عزيز عند الله سبحانه وتعالى، وكل ما كان عندي نعمة أكثر كل ما كانت عزة المؤمن أكثر، وما شابه من التأويلات اللي سقمها واضح. المهم أن يكون الإنسان يعيش في الدنيا بس هو من نسيج الآخرة، من نمط الناس اللي بالآخرة. أفرض أنه أخذ من الدنيا مال وجاه ومدري شو، بس هو هاي الشغلة عنده ولا شيء، هذا الكلام بالنسبة له لا يعني شيئا، هو هنا والمال في يده وبإيدي جاه وعنده إمكانيات معينة، بساتين مثلا، عنده حدائق، عنده محال تجاري، لكن حقيقة هو يملك كل هذا؟ لا يملكه شيء حقيقة، مش ادعاء وتظاهرا. وبين هالكلمتين تتساقط رؤوس، يسقط كثيرون في الامتحان. كثيرا ما نقول نحن يعني هيك الملك لله، بس المهم أن يكون الملك لله حقيقة. ما يكون الإنسان يشعر بأنه الأمور هذه اللي يملكها هي جزء من كيانه، جزء من قلبه، جزء من يعني أعز عليه من أي حقيقة دينية مثلا. ذكر الموت والقناعة. تبع أمير المؤمنين عليه السلام جنازة فسمع رجلا يضحك فقال: كأن الموت فيها على غير ما كتب، وكأن الحق فيها على غير ما وجب، وكأن الذي نرى من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون، نبوئهم أجدافهم ونأكل تراثهم. إلى أن قال عليه السلام: وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى الموت، ومن أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا بيسير. هذا تأكيد أنه الموت يبعث على القناعة في الدنيا. مسألة التكالب على الدنيا مسألة ما يوضع لها حد إلا بعيش حقيقة الموت. حديث الأخير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت، وأفضل العبادة ذكر الموت، وأفضل التفكر ذكر الموت. كون المقطع هذا مهم، وإن كان كل الحديث مهم: فمن أثقله ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض الجنة. نفس ذكر الموت في الدنيا له تأثير كبير في الآخرة. فظاهر من هذا الحديث كما واضح لنا جميعا، الذي يكثر ذكر الموت في نتيجة تلقائية أنه يجد قبره روضة من رياض الجنة. يعني الغفلة في الدنيا، منقول عن أحد العلماء وهو موجود، قلت لكم عنه في مرات السابقة، موجود في إيران طهران، يعرف حقيقة الإنسان، بشوفه يقول له، مصر عليه الشخص أنه لا أنا بدي توعظني شو عندي، فبقول له حقيقة وضع أنه أنت عندك شغل فلاني، شغل بيكون عملها الواحد قبل 10 سنين ممكن يكون هو ناسيها، فبقول له عنه. هذا الإنسان نقل لبعض الإخوان أنه الإنسان المؤمن يستطيع أن يصل إلى مرحلة ينظر للشخص الذي أمامه، فإذا كان هذا الشخص غافلا عن ذكر الله، غافل الغفل، غافلا عن ذكر الله يراه جالسا في ظلام. شوف الإنسان أحد بظلام، شوف حواليه عطر. وإذا كان الإنسان ذاكرا لله سبحانه وتعالى يراه في نور، في حوله هالة نور. وإذا كان الإنسان عاصيا لله سبحانه وتعالى يراه في نار. في ذبذبات اللي نحن من قصة العلم الحديث دغري بنؤمن بالقصة، كل شغلة لها ذبذبة معينة، ما في حقيقة إلا لها تأثير. فالذنوب المتراكمة بقلب أحدنا بدها تأثر، الغفلة المتراكمة في قلب أحدنا بدها تأثر. الله نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وكل عمل يرجع إلى الله ويرتبط بالله فيه نور من نور الله. فالإنسان اللي بتكون أعماله كلها أعمال شرعية، يكون منسجم مع الحكم الشرعي، مع التكليف الشرعي في أعماله، هالإنسان عم راح يصير نور على نور، يعني عم بصير مجمع النور. الإحسان لليتيم شغلة إلها نور معين، بس نحن بالعالم المجرد ما نشوفه. الصدق شغلة إلها نور معين. حسن الخلق في البيت يصبر على ابنه اللي أذاه، على زوجته اللي أذته، شغلة إلها نور معين. صلاة بخشوع إلها نور. هالأعمال كلها بتتراكم بصير نور الإنسان، نور على نور. ونورهم المؤمنين بشكل عام لهم نور، ونورهم يسعى بين أيديهم. سيماهم في وجوههم ممكن من شغلات السيما اللي تعرف يعرف فيها المؤمن النور. في ناس عاديين، ناس من لا معصومين ولا شيء، يشوف يطلع واحدهم بالتاني بيعرفوا أنه هذا من أهل الله. من نور المؤمن ينظر بنور الله، من وضع معين، تراكم النور، تراكم الأعمال الصالحة كلها تترك أثر. الأعمال المش منيحة ترجع للشيطان، والشيطان والطاغوت بشكل عام، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وجهنم ظلمات بعضها فوق بعض، ربما كان سبب أن ظلمات بعضها فوق بعض، والعلم عند الله، سبب أنه هي مجمع أهل الذنوب والمعاصي، هي طبيعة كل ما في ظلمات وكل ما في آثام تجتمع هناك. الغفلة مثل هيك درجة بين الظلمات والنور، غفلة بشوف تراكمات الغفلة تترك أثرها على الإنسان، وكأنه تراكمات ذكر الموت، تراكمات عدم الغفلة، لأن ذكر الموت هو ذكر كل شيء، تراكمات عدم الغفلة تتراكم. الإنسان عنده أمور دائما ذاكر، عندها المعصية إجا بدي يوقع بحرام ذكر الله سبحانه، ذكر الموت، ذكر الآخرة، الشغلة الثانية هيك، الشغلة الثالثة هيك، قعد بمجلس حكى بقصة ذكر الموت. دائما هالإنسان هذا فيه حقيقة مرافقيته، هالحقيقة بتبين بالقبر بشكل آخر، بصير قبره روضة من رياض الجنة، يعني نوره معه، لأنه هو مش عايش بغفلة. هالإنسان من طريف ما يذكر مسألة الاستعداد للموت، في أحد الكتب لقيت عن عالم زاهد كان بإيران، توفى رحمة الله عليه، اسمه الحاج ملا آغاجان، شيخ هو يعني شيخ بس بيسموه هيك. كان الشخص هذا صاحب كرامات، كان ممن يرى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، كان ممن يرى ظلام الذنب، يعني بشوف إنسان مثلا دخل على الغرفة وهو من أهل المعاصي فيشعر بأن المكان امتلأ ظلاما، من قبيل أنه واحد فوت بروجكتير على غرفة، نحن نشوف أنه في ضوء كتير، بس هو بشوف واحد من أهل المعاصي فات بيشعر بأنه ظلام دائم فات على الغرفة، كما ينقل عنه بأحد القصص سندها صحيح. هذا الرجل المتقي كان رايح زيارة من إيران للعراق، وبالعراق زار مراقد لأئمة المعصومين عليهم السلام، وراح على مسجد الكوفي، فصاير معه شغلات جيدة بهالرحلة، وجنتها رؤية الإمام الحج عجل الله تعالى رجب الشريف. محل الشاهد قسم من الرحلة يتعلق بأصل ذكر الموت، نمط ونموذج، يعني القصة بحكيها لتقديم نموذج كيف ينبغي أن يكون أحدنا ذاكرا للموت، نادما على ما فرط في جنب الله، محاسبا لنفسه على ذنوبه. في مسجد حد مسجد السهل بين الكوفة والسهل، بس قريب لمسجد السهل، مسجد اسمه مسجد زيد ابن صوحان العبدي، حد منه مسجد خي صعصعاء ابن صوحان العبدي. هالمسجد مسجد زيد له بكتبنا بكتب الأدعية موجود مفاتيح الجنان، موجود ضياء الصالحين، دعاء يقرأ في هذا المسجد بعد صلاة ركعتين هناك. هذا المسجد من المساجد اللي رؤية فيها الإمام الحج سلام الله عليه. بيقول اللي ناقل القصة عن هذا الشيخ الزاهد، بيقول لما وصلنا على مسجد زيد بن صوحان وزرنا، كانوا مجموعة، واحد منهم جاي مجاور بمسجد الكوفي فبده يظل هونيك حتى يشوف الإمام الحج، وهن هؤلاء جايين من رايحين من إيران لهونيك، وفي واحد كمان شافوه بمسجد السهل بهالسفرة جاي من إيران وباقي بالعراق، وكل ليلة أربعة يروح على مسجد السهل بدي يعمل هذا 40 أربعة حتى يشوف الإمام المنتظر. جاي من إيران على مسجد السهل عاد هالمسألة، عاد الشغل، مجموعة من الناس والعباد والزهاد كانوا مع بعضهم، وآخر شيء قدروا يشوفوا الإمام سلام الله عليه. محل الشاهد قبل ما يوصلوا على مسجد السهل بمسجد زيد بيقرأ حج ملا أغاجان الدعاء اللي مروي انه بنقرا نحن عادة، اي واحد بده يزور بيقرا هالدعاء هذا، بس طريقته لقراءة الدعاء هي المؤثرة، بقرا ترجمة ما في احد الكتب الفارسية حول ذلك. بيقول تلميذه عندما كان الحج ملا أغاجان يقرأ دعاء ما بعد الصلاة كادت نفسه أن تفيض إلى بارئها، والآن وبعد مضي 22 سنة على ذلك اليوم ما زلت أستحضر تماما كيف كانت حال هذا الرجل العظيم وهو يصيح ويقرأ هذه الجملة: إلهي قد مد إليك الخاطئ المذنب يديه لحسن ظنه بك، إلهي قد جلس المسيء بين يديك مقرا لك بسوء عمله وراجيا منك الصفحة عن زلله، إلهي قد رفع إليك الظالم كفيه راجيا لما لديك فلا تخيبه برحمتك من فضلك، إلهي قد جف العائد إلى المعاصي بين يديك خائفا من يوم تجثو فيه الخلائق بين يديك، إلهي جاءك العبد الخاطئ فزعا مشفقا ورفع إليك طرفه حذرا راجيا وفاضت عبرته مستغفرا نادما. يقول وهنا على صوته وأضاف: إن كنت بئس العبد فأنت نعم الرب. فأضاف: وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك، وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك جاحد، ولا لعقوبتك متعرض ولا لنظرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي وأعانني على ذلك شقوتي وغرني سترك المرخى علي. ثم كرر هذه الجملة، الآن رح أراها، وكرر هذه الجملة بخضوع عجيب: فمن الآن من عذابك من يستنقذني، وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني. وتغيرت حاله هنا وصرخ وخفنا عليه الموت، صرخ قائلا: فيا سوءتاه غدا من الوقوف بين يديك، إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، أفمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط؟ ثم أمسك بلحيته والدمع يجري من عينيه كالميزاب وقال: ويلي ويلي، كلما كبر سني كثر الذنوب، ويلي كلما طال عمري كثرت معاصي، فكم أتوب وكم أعود. ثم كان يخاطب نفسه ويضرب وجهه كأنه ينبه نفسه ويقول: أما آن لي أن أستحي من ربي، أما آن لي أن أستحي من ربي. ورفع يديه وفيما كانت دموعه تجري وهو يعول ويصرخ قائلا: اللهم بحق محمد وآل محمد اغفر لي وارحمني يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. ثم وضع وجهه على التراب واشتد بكاؤه وعويله واستولى عليه الخوف من الله سبحانه، بحيث كان كتفاه يرتعدان وهو يقول: إن كنت بئس العبد فأنت نعم الرب. ورأيت، يقول تلميذه، ورأيت أن الأرض ابتلت من دموعه وصار ترابها طينا. ثم وضع الجانب الأيسر من وجهه على الأرض وأخذ يبكي كالأم المفجوعة بولدها وهو ينادي: عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك يا كريم. ثم سجد وكرر كلمة العفو 100 مرة، ومن شدة ما بكى أغمي عليه، وبصعوبة أمكننا أن نوقظه من غيبوبته. هذا نموذج من ذكر الذاكرين لله، الذاكرين للموت، المدركين لعظم أن يذنب العبد مع الله سبحانه وتعالى. هذا نموذج من كلام التوابين، ورب وقفة واحدة يقفها الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى في دعاء من هذا القبيل يقرأه، هذه الوقفة تكون كفيلة بغفران كل ذنوبه. دعاء آخر شبيه هذا الدعاء، دعاء بقرأ هذا الدعاء وبختم الحديث إن شاء الله. دعاء موجود في ضياء الصالحين، موجود مفاتيح الجنة، ممكن اختار منا بنعرفه، دعاء الحزين، وهو دعاء يقرأ بعد صلاة الليل. هذا الدعاء اللي قريته قبل شوي هو دعاء مسجد زيد ابن صلحة، موجود دعاء مسجد زيد. الدعاء هذا دعاء الحزين، وفيه يبرز ذكر الموت والاستعداد له بشكل واضح. بقرأ لنفكر معا في مضمون هذا الدعاء ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. الدعاء يقول: أناجيك يا موجود في كل مكان، لعلك تسمع ندائي. لعلك تسمع، الله سبحانه وتعالى هو بكل شيء عليم، بس لعلي أستحق يا إلهي أن تسمع ندائي. يعني ممكن الذنوب بلغت بي حدا بحيث أنه لا يؤبه لي، يعني وكلتني إلى نفسي، ومن وكله الله إلى نفسه لا يستطيع أن يفعل شيئا والعياذ بالله. أناجيك يا موجود في كل مكان، لعلك تسمع ندائي. فقد عظم جرمي وقل حيائي، مولاي يا مولاي أي الأهوال أتذكر وأيها أنسى، ولو لم يكن إلا الموت لكفى، كيف وما بعد الموت أعظم وأدهى. مولاي يا مولاي حتى متى وإلى متى أقول لك العتبى، مرة بعد أخرى ثم لا تجد عندي صدقا ولا وفاء. بقول نحن أنا مؤمن، نحن بشكل عام كل واحد منا بنقول نحن مؤمنين وسنتوب إلى الله، مش منيح واحد عمل محرمات ثم نرجع ونقع في ذلك. مرة بعد أخرى ثم لا تجد عندي صدقا ولا وفاء، فيا غوثاه ثم وغوثاه بك يا الله، من هوى قد غلبني ومن عدو قد استكلب علي، ومن دنيا قد تزينت لي، ومن نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. مولاي يا مولاي إن كنت رحمت مثلي فارحمني، وإن كنت قبلت مثلي فاقبلني، يا قابل السحرة اقبلني. يا من لم أزل أتعرف منه الحسنى، قابل السحرة، سحرة في قصة نبي موسى كما هو واضح على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، سحرة اللي كانوا واقفين ضد الله ورسوله بتوبة نصوح وصادقة انتقلوا إلى رضوان الله ورحمته، شملتهم رحمة الله سبحانه وتعالى، بس بوقفوا فاقضي ما أنت قاض، يقولوا لفرعون إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، بدل على توبة صادقة. يا قابل السحرة اقبلني، يا من لم أزل أتعرف منه الحسنى، يا من يغذيني بالنعم صباحا ومساء، ارحمني يوم آتيك فردا شاخصا إليك بصري، مقلدا عملي قد تبرأ جميع الخلق مني، نعم وأبي وأمي ومن كان له كدي وسعي، فإن لم ترحمني فمن يرحمني، ومن يؤنس في القبر وحشتي، ومن ينطق لساني إذا خلوت بعملي، وسألتني عما أنت أعلم به مني، فإن قلت نعم فأين المهرب، وإن قلت لم أفعل قلت ألم أكن الشاهد عليك، فعفوك عفوك يا مولاي قبل جهنم والنيران، عفوك عفوك يا مولاي قبل أن تغل الأيدي إلى الأعناق. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا واغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين، قبل أن تغل الأيدي إلى الأعناق. يا خير من عفا وأكرم من رحم، بدم الحسين الشهيد بكربلاء سلام الله عليه. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.